أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا، سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 64، سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. خاتمة البانوراما، هذا هو الجزء الثالث. أسئلة كثيرة متنوعة تردني على طول الوقت، أتمنى أن أجيب عليها كلها، ولكنني من أين آتي بالوقت؟ لذا فإنني خصصت بعض الحلقات في هذه الخاتمة كي أجيب على مجموعة من الأسئلة التي أجدها مهمة ونافعة لمن يتابعون هذا البرنامج. في كل حلقة سأتناول بعضا من هذه الأسئلة وسأجيب عليها بنحو أراه نافعا ومفيدا ووافيا، إذ أن بعض المطالب تحتاج إلى تطويل وتشعب، وأنا لا أملك وقتا لذلك. على أي حال، نبدأ مع أول سؤال، سأقرأه مثل ما وردني. السؤال من بعض الأخوة الأعزاء الذين يتابعون هذا البرنامج، وأعتقد أنهم يتابعون هذه الحلقة. سأقرأ سؤالهم وبعد ذلك أحاول الإجابة عليه. كيف نتعامل مع أولادنا وإخواننا من الطوسيين في داخل البيت وهم لا يقبلون النصح، وهم أولادنا نحبهم ويحبوننا، هل نعرض عنهم أو مثلا لا نتكلم معهم في المواضيع الدينية ونتعامل فقط اجتماعيا؟ ما هي طريقة التعامل معهم؟ إنني قرأت السؤال مثل ما وردني، وهناك أسئلة لا تبتعد كثيرا عن هذا المضمون. السؤال الذي قرأته عراقي، ولكن هناك أسئلة من المغرب العربي، من شمال أفريقيا، من دول المغرب العربي، لا أقصد دولة المغرب بالتحديد، وإنما من دول المغرب العربي بما فيها المغرب. هناك أسئلة لا تبتعد كثيرا عن هذا السؤال العراقي، أسئلة من بعض أخوتي أخواتي أبنائي بناتي ممن وفقوا أن يكونوا شيعة للعترة الطاهرة ويسألون كيف نتعامل مع الطوسيين هناك أو مع أتباع سقيفة بني ساعدة. قطعا في موازين العترة الطاهرة الطوسيون أسوأ وألعن بكثير من أتباع سقيفة بني ساعدة. لماذا؟ لأن أتباع سقيفة بني ساعدة لم تؤكد الحجج عليهم مثلما أكدت على الشيعة الطوسيين، وكلما تأكدت الحجج على العبد ولم يستجب لها كلما صار موقفه سيئا أكثر وأكثر. بغض النظر عن هذا الموضوع، أجيب على هذه الأسئلة: كيف يتعامل الشيعي الذي هو على دين العترة الطاهرة مع الطوسيين من القريبين منه من أفراد أسرته أو من البعيدين عنه من الجيران الأصدقاء زملاء العمل إلى غير ذلك، والأمر هو هو يجري على الذين وردتنا أسئلتهم من بلاد المغرب العربي. النقطة الأولى التي يجب علينا جميعا أن نلتفت إليها، النقطة الأولى: عليكم أنفسكم، لا شأن لكم بالآخرين، أكانوا قريبين أم كانوا بعيدين. إنكم في مرحلة حساسة وخطيرة، مرحلة الانتقال من دين إلى دين مرحلة خطيرة جدا، لا شأن لكم بالآخرين، تعاملوا معهم مثلما كنتم تتعاملون سابقا، لا تدعوهم إلى دينكم، انشغلوا بأنفسكم أولا، وبعد أن تتجاوزوا هذه المرحلة حينئذ فكروا بالآخرين. عليكم أولا أن تنظفوا عقولكم وقلوبكم من كل قذارات المذهب الطوسي، وللذين كانوا على دين سقيفة بني ساعدة أن ينظفوا عقولهم من قذارات دين سقيفة بني ساعدة. نظفوا عقولكم وقلوبكم بقدر ما تستطيعون. عملية التنظيف لا تتحقق إلا بأن تتفقهوا في دينكم. حينما تتفقهون في دين العترة الطاهرة إنكم تزينون عقولكم وقلوبكم بثقافة العترة الطاهرة، وفي الوقت نفسه هذه العملية تقوم بتنظيف وكنس قذارات السقيفتين. إذن السر هنا تفقهوا في دينكم. قناة القمر تقدم لكم هذه الخدمة عبر شاشتها التلفزيونية وعبر منصاتها الإلكترونية. يمكنكم أن تتواصلوا مع شاشتها أو مع منصاتها الإلكترونية كي تتفقهوا. إذا ما تفقهتم فإنكم تعلمون أنفسكم وتضعون أرجلكم بثقة وثبات في الطريق الصحيح، وتقومون بعملية تنظيف وتطهير لعقولكم وقلوبكم من كل نجاسات وقذارات السقيفتين اللعينتين. هذه القضية بالغة الأهمية، وعليكم أن تركزوا فيها وأن تتفرغوا لها. لا شأن لكم بالآخرين إن كانوا من أفراد أسركم أم لم يكونوا، لا شأن لكم بالآخرين. أنتم مسؤولون بالدرجة الأولى عن أنفسكم. عليكم أن تصلوا إلى مستوى النجاة. أنا سأضع لكم علامة تخبركم أنكم وصلتم إلى مستوى النجاة. عليكم أن تصلوا إلى مستوى النجاة، وإلا فإنكم ستخرجون من متاهة وتضيعون في متاهة أخرى قد تكون أسوأ من المتاهة الأولى. تفقهوا في دينكم. وهذا الفقه يقدم لكم جديدا حيا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم عبر هذه الشاشة. إذا وجدتم مكانا آخر أفضل منها توجهوا إليه بحدود معلوماتي. لا توجد شاشة ولا منصات إلكترونية في الواقع الشيعي كهذه الشاشة ومنصاتها فيما تقدمه من حقائق دين العترة الطاهرة. واعلموا أنكم في أيد أمينة، إنكم في أيد أمينة. الحقائق التي تقدم لكم، أتحدث شخصيا عن نفسي، بذلت قصارى جهدي في أن أوصلها إليكم واضحة صريحة، وهذا هو الذي أستطيعه. قطعا لا تتوقعوا من غير المعصوم أن يقدم لكم نتاجا معصوما، ولا تتوقعوا من الناقص غير الكامل أن يقدم لكم نتاجا كاملا. عوارض وموانع التقصير البشري والقصور البشري تحكمني وتحكمكم أيضا، تحكمنا جميعا. قطعا لهذه العوارض آثارها آثارها ونتائجها على أرض الواقع، لكننا نحاول بقدر ما نستطيع. هذا هو الذي نستطيع الوصول إليه. إذا وجد أحد منكم شيئا أفضل من هذا الذي أحدثكم عنه فعليه أن يتوجه إليه وأن يعرض عن هذا الذي أتحدث عنه. النقطة الأساسية هنا أنفسكم لا شأن لكم بالآخرين. لابد أن تعرفوا من أن عوائلكم في الدنيا هي عوائلكم في الدنيا، لكنها قد لا تكون عوائلكم في الآخرة. نحن أبناء ساعتنا نتعامل مع عوائلنا بالرحمة والتواصل الحسن، نحاول أن ننفعهم من دون أن نضغط عليهم. نحن نتحدث عن عقيدة، عن دين. العقيدة والدين لابد أن يتعانق معها قلب الإنسان، لابد أن يخضع لها عقل الإنسان. القضية لا تكون لأنني أرغب أن ابني، أن زوجتي، أن قريبي أحب أن يكون على نفس عقيدتي. القضية لا تكون هكذا أبدا. النقطة الأساسية الأولى، حتى إذا كنتم تفكرون بإرشادهم وهدايتهم، عليكم أن ترشدوا أنفسكم أولا، وبعد ذلك فكروا في غيركم. إذا لم تصلوا إلى حد النجاة فإنكم تعبثون بأنفسكم وتعبثون بغيركم. فلماذا تفعلون هذا؟ لماذا أنتم مشغولون بغيركم؟ لستم مسؤولين عنهم على الإطلاق، أنتم مسؤولون عن أنفسكم فقط. عاملوا الآخرين من أسركم أو من غير أسركم مثل ما كنتم تعاملونهم. عقائدكم ودينكم احبسوه في عقولكم وقلوبكم حتى تتفقهوا في دينكم وحتى تصلوا إلى حد النجاة. حد النجاة له علامة، لا تستعجلوا الأمر، تحتاجون إلى وقت، تحتاجون إلى زمن. علامة النجاة أن تصبحوا مميزين، تميزون بينما تتفقهون فيه وبينما تسمعونه من الآخرين أو تقرؤونه على الشبكة العنكبوتية أو تقرؤونه في الكتب المتوفرة لديكم. إذا وصلتم إلى هذا الحد، صرتم تميزون ما بين مذاق العترة، مذاق الطهارة والنقاء، ومذاق الخراء، أعني مذاق رجال الدين من الشيعة أو السنة على حد سواء. إذا وصلتم إلى هذا المستوى مستوى التمييز، أنكم تميزون ما بين الذهب الإبريز وبين الخراء المتعفن. إذا ما استطعتم أن تميزوا ما بين العسل الطاهر النقي المصفى وبين خراء الكلاب المسعورة، أو رجيع الخنازير المجذومة، إذا وصلتم إلى هذا المستوى فقد تشبثتم بأذيال النجاة. هذه العلامة هي التي تشير إلى بداية الوصول. وهذا الأمر لن يكون سهلا، هذا الأمر يحتاج إلى تفقه، يحتاج إلى تفقه، والتفقه يحتاج إلى معرفة الأدلة والحقائق والوثائق ولو بنحو إجمالي. وكونوا على ثقة من أن الوثائق والحقائق والأدلة التي تقدم لكم عبر هذه الشاشة متعوب عليها، متعوب عليها، وقد بذل لأجلها جهد كبير عبر عقود من الزمن. الأمر ليس مزاجيا، الأمر ليس جزافيا، الأمر ليس اعتباطيا، إنه التحقيق والتدقيق والتنقير إلى أبعد ما يمكن أن يكون. إذن النقطة التي يجب عليكم أن تنشغلوا بها أنفسكم، أنفسكم، تفقهوا، تفقهوا ولا تعبأوا بالآخرين. إمامنا الحسن المجتبى وضع لنا قانونا، وضع لنا قانونا، اعملوا بهذا القانون، اعملوا بهذا القانون، طبقوا هذا القانون، لأن القانون هذا مورد تطبيقه ما تسألون عنه. إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يقول: القريب، القريب من قربته المودة وإن كان بعيدا. إنها مودة العترة الطاهرة، هذا هو أصل المودة. مودة غير العترة الطاهرة إن كانت صحيحة ستكون فروعا. الأصل في المودة مودتهم صلوات الله عليهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هذا هو الأصل في المودة الدينية العقائدية. أعود إلى القانون الذي بينه لنا إمامنا الحسن المجتبى: القريب من قربته المودة وإن كان بعيدا، والبعيد من بعدته المودة وإن كان قريبا. هذا هو القانون، قانون المودة هو هذا. اعملوا بهذا القانون وهناك قانون آخر، هناك قانون آخر، هذا هو قانون العترة الطاهرة. أمحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك. من لم يكن على دين العترة الطاهرة مهما كان قريبا بعيدا حكمه حكم المنافق. امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك، إنها المصانعة في المعاملات والأخلاق البشرية، المصانعة المجاملة، الدبلوماسية الهادئة الناعمة الباردة. أمحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك. أنت في حالة انتقال من دين إلى دين، لابد أن تكون بعيدا عن الضوضاء، لابد أن تكون بعيدا عن الاصطدام مع الآخرين. عليك أن تجهز نفسك، إنك خرجت جريحا من معركة ولا زالت جراحك تنزف، إنك بحاجة إلى فترة استراحة واستجمام. إنني أتحدث عن الاستجمام الفكري، عن الاستجمام الثقافي، إنك بحاجة إلى راحة واستجمام. أنفسكم أنفسكم أنفسكم، لا شأن لكم بغيركم، لا بأسركم ولا بغير أسركم. لا تصطدموا مع الآخرين، أكانوا قريبين أم كانوا بعيدين، ولا تفتحوا النقاشات في أي موضوع حتى تستكملوا أمركم، حتى تصلوا إلى حد النجاة. بحيث أنكم تميزون ما تسمعون، تميزون ما تشاهدون، تميزون ما تقرؤون، فتعرفون أن هذا الذي يتكلم ما هو على مذاق العترة. بنحو تلقائي أوتوماتيكي، بنحو تلقائي تغلق عقولكم أبوابها في وجهه، وتغلق قلوبكم شبابيكها ونوافذها وتحكم الإغلاق. عليكم أن تصلوا إلى هذا المستوى، فهذا هو مستوى النجاة. وأقولها مرة وأقولها ألف مرة وتريليون مرة، أنفسكم أنفسكم أنفسكم، لا شأن لكم بغيركم، أكانوا قريبين أم كانوا بعيدين. يا من تسألون من العراق، ويا من تسألون من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن موريتانيا، يا من تسألون، هذا هو جوابكم. أنفسكم أنفسكم أنفسكم. تفقهوا تفقهوا في معارف وثقافة دين العترة الطاهرة بقدر ما تستطيع بحسب ظروفكم الزمانية المكانية المعيشية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الأمنية بحسب ظروفكم. وكل شخص له ظروفه، وكل شخص عنده مشاكله ومشاغله، وكل شخص عنده مستوى من مستويات العقل والإدراك والتعلم. الناس تختلف مراتبهم في عقولهم، في قلوبهم، في نواياهم، في استعداداتهم، وفيما يحيط بهم من الموانع المختلفة. إذن كل واحد منكم بحسبه. إذا استطعتم أن تتواصلوا فيما بينكم، إذا كان هذا ممكنا بنحو مباشر بنحو غير مباشر عبر وسائل التواصل، وكان في ذلك نفع لكم بهذا الشرط، التواصل إن كان مباشرا أو ليس مباشرا ليس بالضرورة دائما يكون نافعا. إذا كان نافعا تواصلوا فيما بينكم، تدارسوا، تباحثوا، تدبروا وتفكروا في حقائق معارف دين أئمتكم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صار الكلام واضحا. آخر شيء أقوله، أولا عليكم أنفسكم، تفقهوا تفقهوا تفقهوا. ثانيا لا شأن لكم بالآخرين، أكانوا قريبين أم كانوا بعيدين، تواصلوا معهم مثل ما كنتم تتواصلون سابقا وكأنه لم يستجد شيء في حياتكم. احبسوا دينكم في عقولكم وقلوبكم وأرواحكم ووجدانكم، وانشغلوا بالتفقه التفقه التفقه. إذا كان التواصل مع الذين يشاركونكم العقيدة والدين نافعا لكم فتواصلوا فتواصلوا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب السحاري والقفار، يا رب البراري والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب سبحانك يا لا
ملاحظة صغيرة لإكمال جوابي للسؤال المتقدم الذكر. إذا ما استكملتم ما حدثتكم عنه، حينئذ ليكن سعيكم لصناعة تيار فكري ثقافي مجتمعي زهرائي، وهذا الموضوع سأحدثكم عنه في قادم الأيام، لكنني تحدثت عنه كثيرا. هناك حلقات عنوانها صناعة تيار فكري ثقافي عقائدي مجتمعي، تحدثت عن هذا الموضوع كرارا ومرارا. فعود إلى مواطن أحاديث هذه في برامجي السابقة كي تنتفعوا منها، لكن هذا سيأتي متأخرا. في البداية تفقهوا، وهذا كلامي أوجهه إلى جميع أخوتي، جميع أخواتي، جميع أبنائي وجميع بناتي ممن يهمهم هذا الأمر، وأتمنى لكم من كل قلبي، أتمنى لكم التوفيق والنجاح والنصر، وأسألكم الدعاء جميعا. السؤال الثاني، وهو في الحقيقة خلاصة لمجموعة أسئلة، منهج العترة في تحديد الأشهر القمرية. هذا الموضوع أجبت عليه مرات ومرات ومرات، وأجوبتي موجودة على الشبكة العنكبوتية، وطالما تبث عبر هذه الشاشة أيضا، لكنني سأجيب على هذه الأسئلة والتي وردتني أيام شهر رمضان. وهذه الأسئلة تطرح كل سنة في شهر رمضان. سأوجز الجواب بقدر ما أستطيع، لكنني ألفت أنظار الذين سألوا إلى برنامج كنت قد قدمته عبر هذه الشاشة وبالبث المباشر كسائر برامجي، ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، هذا هو اسم البرنامج، ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، مجموعة حلقات عنوانها التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. ستجدون كل شيء هناك مفصلا. التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة من الحلقة 11 إلى الحلقة 19 من الحلقة 11 إلى الحلقة 19 من حلقة 11 إلى حلقة 19 من برنامج ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين. هذه الحلقات فصلت الموضوع تفصيلا، يمكنكم أن تنتفعوا من المطالب التي سطرت فيها. أعود إلى خلاصة مجموع هذه الأسئلة والتي تبحث وتسأل عن منهج العترة في تحديد الأشهر القمرية. نبدأ من القرآن، هذا هو قرآننا، إنها الآية 89 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. موطن الحاجة ما بين فيها من قانون يرتبط بموضوعنا في الصدر الأول من الآية في نصفها الأول. يسألونك عن الأهلة، والأهلة جمع هلال، والهلال حينما يذكر يلازمه الحديث عن بدايات الشهور. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. نحن نتحدث هنا عن المواقيت القمرية، فهناك المواقيت الشمسية نحتاجها لحياتنا الدنيوية، وهي مواقيت شرعية أيضا. في شرعنا هناك المواقيت الشمسية، التقويم الشمسي نحتاجه لحياتنا الدنيوية، وهناك المواقيت القمرية نحتاجها لشؤوننا الدينية. فالتقويم القمري للدين، والتقويم الشمسي للدنيا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآية ذكرت الحج مثالا واضحا من العبادات الدينية، من الشؤون الشرعية. فمثلما هي مواقيت للحج هي مواقيت لسائر العبادات الأخرى، للصيام وغيره، لكل العبادات التي نحتاج فيها إلى توقيتات، إلى تشخيص ليال بعينها من شهر معين، من شهر قمري معين، إلى تحديد بدايات الشهور ونهاياتها، إلى تشخيص أوقات معينة في نهار اليوم أو في ليله. مواقيت الحياة في شؤوننا الدينية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا هو الأصل في منهج العترة الطاهرة في تحديد الأشهر القمرية. صحيح، صحيح، هناك روايات تخبرنا عن مجموعة قواعد، هذه القواعد تحدد لنا مقدار أيام الشهور، كأن يكون شهر شعبان ناقصا مثلا، وكأن يكون شهر ذي الحجة كاملا مثلا، وهكذا. هناك روايات عندنا، روايات عديدة، وهذه الروايات صحيحة، لكنها تمثل حالة استثنائية. إذا لم نكن قادرين أن نعمل بالمنهج الأصل لأسباب قد تكون أمنية، قد تكون سياسية، قد تكون اجتماعية، وقد تكون طبيعية من آثار الواقع الطبيعي، فحينما يتعطل العمل بالمنهج الأصل نستطيع أن نعمل بهذه القواعد، وإلا فإن الأصل هو هذا. الآية واضحة، أرجعت التوقيت إلى الأهل. ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نرصد الهلال، فحينما نرصد الهلال لا نستطيع حينئذ أن نعمل بتلك القواعد، لأن القواعد تلك هي قواعد محنطة ثابتة. أما رصد الأهلة فإن بدايات الشهور ونهاياتها ستكون متحركة ليس ثابتة. هذا هو المنهج الأصل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هذه مواقيتنا، قل هي مواقيت للناس والحج، ومثل ما هي مواقيت للحج هي مواقيت للصيام وسائر العبادات الأخرى. هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، ونبينا الأعظم هو الذي وضع قانون صم للرؤية وافطر للرؤية، هذا قانون نبوي، هذا ما هو بشيء اقترحته أنا وأمثالي من الناس، هذا قانون نبوي يأتي منسجما مع منطق الآية. الجزء السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذه الطبعة المشهورة لوسائل الشيعة، إنها طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران. في الصفحة 82 بعد 100، إنه الباب الثالث الحديث الأول بسنده، بسند الحر العاملي عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال إنه سئل عن الأهلة، عن الأهلة التي ذكرت في الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل، إنه سئل عن الأهلة فأجاب الإمام صلوات الله عليه: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، وهكذا تحدد الشهور. فحينما نرى الهلال بحسب الشرائط المعروفة لدينا لرؤية الهلال يبدأ الشهر وينتهي حينما نرى هلال الشهر القادم بنفس الشرائط والخصائص. الحديث الثاني بسنده، بسند الحر العاملي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وليس بالرأي ولا بالتظني، بالتظني بالظنون بالاحتمالات، ولا بالتظني، ولكن بالرؤية، إنها الرؤية الحسية المباشرة بالعين المجردة. فالإمام لا يتحدث عن عين مسلحة هنا مثلما يصطلح على العين التي تستعمل الأجهزة لرؤية الأهل. العين هنا عين مجرد. إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذن لا توجد قواعد لتحديد أيام الشهر، هل يكون شهرا طويلا، يكون شهرا قصيرا؟ القضية ترتبط برصد الأهل. إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وليس بالرأي ولا بالتظني، ولكن بالرؤية. الروايات كثيرة في هذا الباب، كثيرة جدا في المضمون نفسه. لا أتحدث عن الباب الذي أنقل منه الأحاديث، وإنما أتحدث عن الموضوع نفسه. في الصفحة 84 بعد 100، إنه الحديث 11 بسنده، بسند الحر العاملي عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: في كتاب علي، في كتاب علي للأحكام الشرعية، في كتاب علي صلوات الله عليه: صم لرؤيته، وأفطر لرؤيته، وإياك والشك، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول شعبان 30، ولا تعملوا بالقاعدة التي تقول من أن شهر شعبان يكون ناقصا، هذه قاعدة استثنائية. حينما يتعطل العمل بالمنهج الأصل نعمل بهذه القواعد لأجل تشخيص وظيفتنا الشرعية. فلا يصح العمل بهذه القواعد إذا كان المنهج الأصل متاحا. في كتاب علي كما يقول الصادق صلوات الله عليهم: صم لرؤيته، وأفطر لرؤيته، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم، خفي عليكم بعيدا عن الشكوك والظنون. فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول، أتموا شعبان 30. إذا تبين بعد ذلك أن اليوم 30 من شعبان كان من شهر رمضان يقضى، وليس هناك من كفارة، وليس هناك من فدية، وليس هناك. الحديث 12 في الصفحة نفسها بسنده، بسند الحر العاملي، عن الفضل بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، إنها الرؤية الحسية بالعين المجرد. هذا هو المراد من كلام الإمام، ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية. في الصفحة 85 بعد 100، إنه الحديث 17 بسنده، بسند الحر العاملي، عن أبي خالد الواسطي عن إمامنا الباقر عن أبيه السجاد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه الذي كان سببا لاستشهاده بعد أن سممه اللعنة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: إن السنة 12 شهرا، يتحدث عن السنة القمرية، عن السنة الهلالية، إن السنة 12 شهرا منها 4 حرم. قال ثم قال بيده: فذاك رجب مفرد، لأنه لا يأتي في تسلسل مع بقية الأشهر الحرم، فذاك رجب مفرد، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متواليات. ألا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا هو القانون النبوي، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر لم تتمكنوا من رؤية الهلال، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة، أتموا العدة لشهر شعبان، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان 30 يوما وصوموا 31. 31 سيكون بداية شهر رمضان. هذا هو قانون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويأتي منسجما مع قانون القرآن، ويأتي منسجما مع سيرة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. في الصفحة 87 بعد 100، إنه الحديث 24 بسند الحر العاملي عن عبد الأعلى ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: سمعته يقول، عبد الأعلى ابن أعين ينقل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر، بغض النظر أكان الشهر 30 أم كان الشهر 29. إكمال الصيام إكمال الشهر أن يكون وفقا لهذه القاعدة. إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر، هذا هو القانون. وإن لم تصم إلا 29 يوما فإكمال الصيام هو أن تصوم لرؤية الهلال وأن تفطر لرؤية الهلال، وليس الكلام أن تكمل 30 يوما. إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر، وإن لم تصم إلا 29 يوما فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه 10 و10 و10، 30 يوما، وهكذا وهكذا وهكذا، 10 و10 و9، 29 يوما. هذا ينطبق على أي شهر؟ على شهر رمضان وعلى سائر الشهور. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه 10 و10 و10، 30 يوما، وهكذا وهكذا وهكذا، 10 و10 و9، 29 يوما. هذه نماذج على وجه السرعة. سيرة الأئمة واضحة، واضحة تأتي منسجمة مع منطق القرآن فيما قرأته عليكم من آية الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، وما هو واضح من سيرة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. ما نجده من روايات تتعارض مع هذا الأصل فإما أن تكون متشابهة، وحينئذ علينا أن نعود بالمتشابه إلى المحكم، وإما أن تكون لموقف استثنائي لحالة استثنائية حينما لا يكون العمل بهذا الأصل متاحا، حينئذ نعمل بتلك القواعد. قضية واضحة فيما يرتبط بموضوع الاستهلال، إنني أقرأ عليكم من الصحيفة السجادية، إنها الصحيفة التي نظمها إمامنا السجاد صلوات الله عليه لنا وكتبها بخط يده، الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء 43، دعاء الاستهلال. هذا الدعاء يقرأ بعد أن يستهل الشخص ويرى الهلال. إذن هناك أمر مشرع وهو الاستهلال، وهو أمر ممدوح ومستحب. وفقا للاستهلال نستطيع أن نشخص بدايات الشهور، وتشخيص بدايات الشهور أمر ضروري لديننا. مواقيت الدين ترتبط ارتباطا مفصليا بتحديد بدايات الشهور، وتحديد بدايات الشهور لا يمكن أن يتحقق إلا عبر رؤية الأهلة. السبيل إلى ذلك الاستهلال، فبعد أن يستهل الإنسان ويرى الهلال يستحب له أن يقرأ هذا الدعاء. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ سأقرأ لكم بعضا من كلماته. نحن هنا نخاطب الهلال، دققوا النظر. هذه حكمة واضحة، الدعاء يبدأ بمخاطبة الهلال. لماذا يبدأ الإمام بمخاطبة الهلال؟ إن الإمام يقول لنا لابد أن تروا الهلال بأعينكم، ولابد أن يكون الهلال أمامكم وأنتم تقرؤون الدعاء، وإلا لا معنى لمخاطبة الهلال. إذا كان تشخيص بدايات الشهور وفقا لحسابات الفلكيين، حسابات رياضية، أو وفقا لتحديد ساعة ولادة الهلال، وحينما يولد الهلال إننا لا نستطيع رؤيته، فهناك من يحدد بدايات الشهور وفقا للحسابات الفلكية، وهي محسوبة لقرون من الزمان، محسوبة للقرون القادمة، ويمكن أن يحسبها الفلكيون لمليون سنة قادمة. الدعاء يريد أن يقول لنا هذا أمر يخصهم، نحن لا شأن لنا به، عندهم رؤيتهم الخاصة بهم، عندهم مذاقهم الخاص بهم، لكن نحن لا شأن لنا بهم. هناك من يحسب وفقا للساعة التي يولد فيها الهلال، لكننا لا نراه بعيوننا المجردة. وأضيف إلى هذا الذين يحسبون بداية الشهر من خلال الرؤية بالأجهزة، بالعين المسلحة. الدعاء يرفض كل ذلك. الدعاء هكذا يخاطب الإمام السجاد فيه، يخاطب الهلال، يقول له أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير. هذا الكلام لا يصح إلا على وجود هلال يرى بالعين المجردة، وهذا يدلك على أن تحديد بدايات الشهور بالطرق الأخرى قد يكون صحيحا في نفسه لأصحاب تلك التخصصات، لا شأن لنا بهم، لكن لا علاقة لتلك التشخيصات بمواقيتنا الدينية. مواقيتنا الدينية تبنى على هذا الأساس، دق يدقق النظر في الكلمات. الدعاء عادة يبدأ اللهم يا إلهي يا ربي، أننا ندعو بهذه الطريقة نخاطب الهلال، لماذا؟ شيء غريب هذا. الإمام يلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة، من أن تحديد البدايات لابد أن يكون من خلال رؤية حسية بالعين المجردة، وإلا لا ننظر إلى جهاز التلسكوب مثلا ونخاطبه عبر جهاز التلسكوب أيها الخلق المطيع الدائم، أي كلامنا؟ أي منطقنا؟ هل الذائقة العربية تساعد على هذا؟ أو أن الحساب وفقا لتلك الروايات التي هي حل استثنائي لهذه المعضلة حينما لا يكون هذا المنهج الأصل متاحا؟ قد تستغربون كيف لا يكون متاحا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ منذ سقيفة بني ساعدة وإلى يومنا هذا، هناك عملية مستمرة لتزوير بدايات الشهور. هذا المرض مستمر منذ زمان سقيفة بني ساعد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول الذي يرتبط بهذا الموضوع.
ما علينا غرة للسنة هذه؟
لا أبدا، الغرة لا تكون إلا إذا صمنا 28 يوما كما حصل في عام 1404.
وش اللي صار بال 1404؟ اشرح لي ايش اللي صار بالضبط،
اللي حصل
كيف صار؟
اللي حصل انه دخول شهر رمضان كان مواتيا دخول شهر رمضان، ووقع كسوف للشمس في الأماكن الواقعة غربنا، يعني غابت الشمس، غاب القمر وغاب الشمس، لكن كان القمر على محاذاة واحدة، ومن ثم كسف الشمس في المغرب العربي، انكسفت الشمس على المغرب العربي. الهلال كان مولود مبكرا، ولهذا في اليوم التالي رؤية القمر واضحا في أول أيام شهر رمضان.
معناته هو اثنين ما هو واحد.
إيه، فقال العامه إنه عندنا لأنه متأخرين في دخول الشهر. أصبح حديث المجالس إنه علينا غرة كما حصل في هذه السنة. وتبدر القمر باكرا، والناس عندهم انطباع أن القمر لا يتبدر إلا في يوم 15، وهذه خاطئة. فتبدر
يعني صار بدر يوم 14 أو 13،
صاير هو بدر مصاير يوم 12 بدر. لكن الناس يقولون أنه لا يتبدر إلا منتصف الشهر القمري، يعني إذا كان الشهر القمري 29 يوما يتبدر يوم 14، وإذا كان 30 يوما يتبدر يوم 15، وهذه مغلوطة. فالتبدر يتحكم فيه موقع القمر من الشمس، فأحيانا يتبدر مبكرا وأحيانا يتبدر مؤخرا.
طيب
قضينا من ذي،
قضينا من ذي،
جاء نهاية الشهر. نهاية الشهر الناس عندهم لبس إن القمر أننا تأخرنا في إعلان الشهر. يوم 28
طلعوا الناس يشوفون القمر.
أي طلع شاهد من منطقة قريبة من حائل، ما ودنا يعني
لا في ما مدنا، احنا بالسعودية يعني كل ديارنا يعني لها قيمتها.
بقعة.
طيب
فالشاهد هذا شهد برؤية القمر، وشاهد آخر، إلا أني لم أعثر على الشاهد الآخر، لها الشاهد هذا في عام 1404 رحت لمه وجلس معه.
نفس الشاهد
الشاهد ورسم لي القمر، رسم لي الذي شاهده،
اللي شاهد 1404، اللي شاف العيد قبل الناس الوحيد.
أي نعم، ذهبت إليه وطلع لي رؤيته للقمر. بعد ما تقدم بيسن وظهرت الحسابات وأيقنت الحسابات، رجعت القهقرة إلى تاريخ 1404.
وش لقيت؟
فوجدته أنه شاهد كوكب الزهرة، لأن كوكب الزهرة يكون لها أشكال كأشكال الهلال.
يعني هو الآن ما شاف القمر.
أيوة، ولهذا أنه أنا ذكرت هذه الحادثة للأمير فيصل بن بندر الطول بعمره، وقال فيصل بن بندر دقيق، قال لازم تثبت لي. قلت أثبت لك. قال متى تثبت لي؟ قلت له منه اقتربت الزهرة من الشمس وكانت ساطعة سأدعوك. قال ما يخالف. متى؟ قلت بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر اتصل عليه هو، قال ها على موعدنا، قلت على موعدنا، وجاء وشاف الزهرة على شكل هلال.
وإلى الفيديو الثاني.
فيه الباحث عدنان قاضي عنده كتاب اسمه الأهلة نظرة شمولية ودراسة ملكية. في نتيجة خطيرة قالها، أنا بس أشاورك فيها وشوف أنت وش رأيك فيها. يقول الدراسة طبعا عملها على رمضان وشوال ذي الحجة، من الأعوام من 1380 إلى العام اللي أنت تقوله 1429، يعني تقريبا قاعد 50 سنة الرجل في المملكة. الدراسة يعني كان من ضمن ما جاء في الدراسة أنه هلال شوال مثلا قد قبلت الشهادة برؤيته ل 32 سنة من السنوات المتضمنة في الفترة المذكورة، رغم أن الهلال كان خلال هذه السنوات 32 تحت، يعني رؤية خاطئة لا يمكن نشوف 32. معقولة الكلام اللي يقوله؟ تتفق معه؟
قبل عدنان قاضي أنا عندي دراسة لقبل هذه السنة من عام 1370 إلى هذه السنة، يعني 65 سنة.
أنت 65 سنة؟
أنا دراستي 65 سنة. 65 سنة، 38 سنة قبلت الشهادة في مكان الاستحالة.
عد لي المعلومة. 38؟
38 سنة. أو 38 حالة لدخول رمضان، و38 حالة لدخول شوال، و37 حالة لدخول شهر ذي الحجة قبلت الشهادة، والقمر غير موجود البتة على الأفق.
طيب شو شايفين الناس هؤلاء؟
هذا شيء يسير، هذا شيء يسير من الحقيقة. الموضوع أكبر من هذا بكثير، وإذا وجهنا أنظارنا إلى المراجع الطوسيين فهناك وهناك وهناك، لكن المقام ليس منعقدا للدخول في كل هذه التجاويف. هذه التجاويف تحتاج إلى نبش وتنقير كي تظهر العورات. مثال سريع عرضته بين أيديكم، والحكاية طويلة طويلة طويلة. أعود إلى دعاء الصحيفة السجادية، فكلمات الدعاء هنا تخاطب الهلال، لابد أن يكون شاخصا موجودا، ولا بد أن يكون منظورا إليه بالعين المجردة، وإلا لا معنى لهذه الكلمات. أيها الخلق المطيع الدائب السريع، عجيب هذا الدعاء، لا يبدأ اللهم، الدعاء يبدأ بمخاطبة الهلال، لأن الإمام السجادة يعرف ماذا سيجري في قادم الأيام، مثل ما جرى في أيامه وقبل أيامه. أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه، وامتهنك بالزيادة والنقصان. وهذه الزيادة والنقصان في الهلال ستظهر آثارها في الشهور أيضا، فهناك زيادة ونقصان في الشهور. وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك. الدعاء كله خطاب للهلال، هو موجود ونحن نراه بعيوننا المجرد. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك جعلك، هذه العبارة مركزية في الدعاء، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر. فبداية الشهر تشخص عبر رؤية الهلال، وإلا ما معنى أن يجعل الله الهلال مفتاح شهر حادث لأمر وعندنا القواعد التي تشخص بدايات الشهور؟ ما معنى هذا الكلام؟ سيكون كلام الدعاء هراء حينئذ. نحن متأكدون من هذه الأدعية ومن صحة صدورها عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المنهج هو هذا، الذي يخالف هذا المنهج وصف بأنه شقي. في الصحيفة السجادية الكاملة نفسها إنه الدعاء الذي يقرأ في وداع شهر رمضان، في وداعه أو في وداعه، وهو الدعاء 45 من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة. نقرأ في هذا الدعاء من جملة كلماته: اللهم إنا أهل هذا الشهر. نحن نودع شهر رمضان بهذه الكلمات: اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته. الذين يجهلون وقته هم الأشقياء، وهم الذين يخالفون منهج العترة. إن كانوا يقولون نحن شيعة أو كانوا يرفضون التشيع وهم أتباع سقيفة بني ساعدة. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته عبر منهج العترة صلوات الله عليها، وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير. إذن الذين يجهلون وقته هم الأشقياء، حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ أعود إلى وسائل الشيعة، إلى المصدر الذي كنت أقرأ عليكم منه في الصفحة 213، إنه الباب 13، الحديث الثاني. بسنده بسند الحر العاملي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط فسقط عن جواده مثل ما نقرأ في الزيارة التي نعرفها بزيارة الناحية المقدسة، إنها مروية عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يزار بها الحسين يوم عاشوراء. فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. الإمام الصادق يشير إلى هذه اللقطة التي تنقلها لنا زيارة الناحية المقدسة. فهويت إلى الأرض جريحا حينما أسقطوه عن ظهر جواده وسقط على الأرض. لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط، ثم ابتدر، تبادروا إليه لأجل ماذا؟ ثم ابتدر ليقطع رأسه، وقطعوا رأسه. نادى مناد من بطنان العرش، من مركز العرش، بطنان العرش مركزه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر، مواقيتكم ستكون باطلة في صيامكم وحجكم. وهذا مصداق أمام أعينكم بالصوت والصورة من ألسنتهم ومن قنواتهم. لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط، ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر، لا وفقتم لا في حجكم ولا في صومكم، والواقع يشهد بهذا. ثم قال أبو عبد الله، ثم قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين، حتى يظهر إمام زماننا. من ضلال إلى ضلال. هل الطوسيون التحقوا به؟ هذا موضوع آخر. فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين. الموضوع فيه تفصيل كثير، لكنني أكتفي بما بينته. أعتقد أن الجواب يكون نافعا ووافيا ومفيدا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. شاور قبل أن تعزم، وفكر قبل أن تقدم. شاور ذوي العقول تأمن الزلل والندم. شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. شدة الحقد من شدة الحسد. شرف الرجل نزاهته وجماله مروته. شرف المؤمن إيمانه وعزه بطاعته. شفيع المجرم خضوعه بالمعذرة شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته وبين عمل تذهب مؤونته وتبقى مثوبته. شجاعة الرجل على قدر همته وغيرته على قدر حميته، شيئان لا يعرف قدرهما إلا من سلبهما الغنى والقدرة. سؤال ثالث سأقرأه مثلما وردني. نلاحظ تقدم قبور الشهداء وقبر حبيب بن مظاهر الأسدي على قبر الإمام الحسين روحي له الفدا عند استقبال القبلة، وتقدم المذبح الشريف على كل القبور. هل الإمام السجاد عليه السلام دفن المعصومة عليه السلام يعني الحسين في المذبح أم قام بنقله إلى المكان الموجود حاليا؟ وأرفق السائل رسالته بمخطط للقبور الشريفة التي تحدث عنها، حيث المذبح وحيث قبور الشهداء حبيب ابن مظاهر الأسدي إبراهيم المجاب القبر الشريف لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أعيد قراءة السؤال مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من مضمونه. أعتقد أن كثيرين يسألون هذا السؤال. السائل يقول: نلاحظ تقدم قبور الشهداء وقبر حبيب بن مظاهر الأسدي على قبر الإمام الحسين روحي له الفدا عند استقبال القبلة، وتقدم المذبح الشريف على كل القبور. هل الإمام السجاد عليه السلام دفن المعصومة يعني الحسين صلوات الله عليه في المذبح أم قام بنقله إلى المكان الموجود حاليا؟ سأجيب بإيجاز. أقول للسائل وللذين يسألون نفس السؤال: إذا كنتم تتحدثون عن البناء الذي نزوره الآن وعن القبور التي نطوف حولها الآن، فلا بد أن تعرفوا من أنها قبور رمزية. هذا الشباك الموضوع على القبر الحسيني الشريف هو ليس موضوعا على القبر الحسيني بنحو مباشر، هذا قبر رمزي، وسائر القبور الأخرى. فهل تعتقدون أن الشهداء الذين يصل عددهم إلى 70 وربما يتجاوز 70 قليلا دفنوا في هذا المكاني الضيق الصغير الذي يزوره الزائر حينما يريد زيارة الشهداء. هذا الكلام ليس منطقيا، هذا المكان لا يسع إلا خمسة أو ستة من الشهداء، البقية أين؟ هذه القبور قبور رمزية، لا بد أن تعرفوا هذه الحقيقة. هذا لا يقلل من شأنها. نحن حين ندخل كربلاء من بدايتها، من بداية المدينة دخلنا حرم الحسين، هذا هو حرم الحسين. حينما دخلنا مدينة كربلاء دخلنا حرم الحسين. من أي مكان في كربلاء نستطيع أن نزور الحسين ونقول بأننا زرنا الحسين؟ فكربلاء كلها حرم الحسين، وكلما اقتربنا من ساحة المعركة الحسينية كلما كان المكان أكثر قداسة. فهذه المساحة التي فيها البناء الذهبي الحسيني والبناء الذهبي العباسي والرمز الذي يرمز به للمخيم الحسيني والرمز الذي يرمز به للتل الزينبي، هذه المساحة التي نعرفها، إنها معسكر الحسين، هكذا تطلق الروايات المعصومية على هذه المنطقة، معسكر الحسين، حرم الحسين، كربلاء كلها، مدينة كربلاء بكاملها هي حرم الحسين، معسكر الحسين، هي هذه المنطقة التي فيها المخيم والتل الزينبي والحرم العباسي والحرم الحسيني، هذه المنطقة المعروفة. وكلما اقتربنا من المكان الذي نعرفه بقبر الحسين تكون القداسة أكثر وأكثر. فهذه القبور رمزية لا يمكن أن يقاس عليها. المنحر الشريف رمزي، هذا ما هو بالمنحر الشريف، وقبر الحسين ما هو بقبر الحسين، هذا رمز لقبر الحسين وضع على سقف، وتحت هذا السقف هناك سرداب كبير، في أرض ذلك السرداب هناك قبر الحسين. السائل يتوقع أن البناء الذي يشاهده الآن هو نفسه الذي أسسه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دفنه للأجساد الطاهرة. الكلام ليس صحيحا. هذا نشأت عمارات وعمارات، أول بناء بني على قبر الحسين بعد مقتله صلوات الله عليه أيام بني أمية، بعد مقتله بفترة زمانية ليست طويلة، ربما في غضون سنة، في غضون سنتين، في غضون 3 سنوات في السنوات الأولى. وهناك إشارات وقرائن تشير إلى أن المختار تدخل أيضا في عمارة قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه أيام إمارته في الكوفة. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التواريخ التي يختلفون عليها ويختلفون حولها، وهذه أمور ليست مهمة. فالعمارات اختلفت إلى يومنا هذا. صحيح أن القبور الرمزية هي في فضاء القبور الحقيقية، ولكن هذا ينطبق على قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن قبر الحسين ظل مشخصا. لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن قبر الحسين تعرض لأكثر من مرة لهدم. الهدم الأقوى كان أيام المتوكل، بحيث أزال كل القبور وأزال كل الآثار وحرث الأرض وأجرى الماء عليها، والحكاية معروفة لدينا من أن الماء حار ودار حول قبر سيد الشهداء، حكاية طويلة. الشيعة كانوا يأتون ليلا بعد أن يذهب جلاوزة المتوكل يضعون علامات للقبور الشريفة، حتى حينما ضيعوا قبر الحسين فإن أولياء الحسين يصلون إلى قبره. لابد أن نعرف هناك رائحة مميزة لتربة القبر، هذه الرائحة يشمها ويعرفها أولياء الحسين. ما كل من يقول أنا شيعي هو من أولياء الحسين، المخلصون العارفون بحق سيد الشهداء يستطيعون أن يشخصوا تراب قبره، هناك رائحة مميزة في التربة الحسينية الحمراء. أنا لا أقصد الحمراء بلون الدم، وإنما أقصد التراب الذي لونه يضرب إلى الحمرة. هذه التربة لها رائحة خاصة يشمها أولياء الحسين، غير أوليائه لا يميزون هذه الرائحة. وهناك ما هو أكثر خصوصية، رائحة تخرج من قبره وقت السحر، إنها رائحة التفاح الجنانية. هذه الرائحة يشمها أولياء الحسين العارفون به عند السحر إذا ما زاروه. أتحدث عن القبر الترابي، لا عن هذا القبر الصخري الخشبي الفضي الذهبي. هذا القبر الصخري الخشبي الفضي الذهبي، هذا قبر رمزي. القبر الترابي في السرداب، وهذه الرائحة رائحة التفاح الجناني تنبعث وقت السحر من القبر الشريف. هذا ما هو بكلام من عندي، هذه رواياتهم وأحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله
لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حين دفن الأجساد الشريفة دفن الشهداء حول الحسين، قبورهم قد تكون في الصحن الشريف، قبورهم قد تكون موزعة تحت البناء. هذا المكان الذي نزوره على أنه قبر للشهداء، هذا قبر رمزي. هناك 70 شهيدا وأكثر من ذلك، قبورهم توزعت في المساحة وفي المجال الذي يكون ما بين قبر الحسين وقبر أبي الفضل. هذه الآثار أزيلت عبر الزمان، هناك ما يقال له عوامل التعرية، عوامل التعرية الطبيعية، وهناك عوامل التعرية البشرية، ما فعله طواغيت بني العباس حين أزالوا آثار القبور. الشيعة كانوا مهتمين بقبر الحسين، أما قبور الشهداء فكان ليس من العسير، من المستحيل أن يحافظوا على آثار تلك القبور، وإنما كان هم الشيعة في الأول والآخر أن يحافظوا على موضع قبر الحسين، وكانوا يأتون ليلا يشمون التراب حتى يصلوا إلى التراب الذي تنبعث منه رائحة مميزة، إنه تراب الحسين. حكاية طويلة، حكاية الحسين حكاية طويلة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. أحسنوا تلاوة القرآن فإنه أحسن القصص، واستشفوا به فإنه شفاء الصدور، واتبعوا النور الذي لا يطفى والوجه الذي لا يبلى، واستسلموا وسلموا لأمره فإنكم لن تضلوا مع التسليم. اهربوا من الدنيا واصرفوا قلوبكم عنها فإنها سجن المؤمن، حظه منها قليل وعقله بها عليل وناظره فيها كليل. استعيذوا بالله من سكرة الغنى فإن له سكرة بعيدة الإفاقة. اقمعوا هذه النفوس فإنها طلعة إن تطيعوها تزغ بكم إلى شر غاية. خلاصة الكلام: الحرم الحسيني هو هذا حرم الحسين، والشباك الذي نزوره إنه في فضاء قبر الحسين، لكن التشكيل الهندسي الذي نراه الآن يختلف اختلافا كبيرا عن الذي أسسه وقام به إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أما أن الإمام السجاد دفن الحسين في المنحر الشريف في المكان الذي نحر فيه أبو عبد الله صلوات الله عليه، هذا الكلام ليس دقيقا، لأن الإمام بعدما قطعوا رأسه ركضت على جسده الخيول فأبعدت جسده عن مكان نحره، والذي يقال له المنحر الشريف في أيامنا هذا أمر رمزي، أمر رمزي. فالإمام نحر في هذا المكان، حينما أقول في هذا المكان في هذه الساحة التي حدثتكم عنها قبل قليل، إنها الساحة التي تشتمل على الحرم الحسيني والحرم العباسي وعلى التل الزينبي والمخيم الحسيني إلى سائر المعالم الحسينية الأخرى. الإمام هنا ذبح وهنا قتل، والخيل حين ركضت عليه وداست جسده الشريف بعد قطع رأسه أبعدت الجسد المقطع عن مكان نحر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا السجاد دفنه في الموضع المخصص له. نحن إذا نظرنا إلى القبر الترابي في سرداب الحرم الشريف، الإمام وضعه في مكان هناك مساحة يكون القبر الترابي مركزا فيها، مساحة مربعة تصل إلى 90 مترا مربعا، هذه الروضة. الإمام السجاد دفنه في مركز الروضة، مثلما هناك في مسجد نبينا روضة، في مسجد حسينه روضة. فهذا مسجد، هذا مسجد، هذا هو مسجد الحسين، هذا مسجد، لا كما يقولون لكم من أنه يلحق بالمساجد. هذا الضراط الطوسي الذي لا علاقة لنا به. هذا المكان أشرف من المسجد وأطهر من المسجد، هذا حرم الحسين. حرم الحسين أعظم من المساجد. ما قيمة المساجد أن تقاس بحرم الحسين؟ يلحق بالمساجد، المساجد تلحق به. أصل الحكم لهذه الأمكنة المقدسة. على أي حال، لا أريد أن أخوض في هراء الطوسيين وخرائهم، ألا لعنة الله عليهم وعلى هرائهم وعلى خرائهم وعلى دينهم ومذهبهم. فهناك الروضة الحسينية التي يكون القبر الترابي مركزها، إنها مساحة مربعة تصل إلى ما يقرب من 90 مترا مربعا، وهذه المساحة المربعة حيث القبر الترابي الموجود حاليا يكون في وسطها، تكون هي في وسط دائرة، ويكون القبر الترابي مركز تلك الدائرة، في دائرة تصل مساحتها إلى ما يقرب من 500 متر مربع. هذه الدائرة هي التي يقال لها المعراج الحسيني، معراج الملائكة، معراج الأنبياء، حينما يعرجون إلى الحسين في نزولهم من السماء، يعرجون. المعراج هنا في اللغة المعراج إلى الأعلى، لكن الأمر عند الحسين ينقلب انقلابا، مثلما تراب أرضه التي تداس بالأحذية إذا ما خصصت للسجود فإنها تخرق الحجب السبع، هكذا يحدثنا أئمتنا صلوات الله عليهم. هذا التراب الكربلائي الذي يداس بالأحذية وتوضع عليه القمامة، وهناك المراحيض، وهناك وهناك. هذا التراب إذا ما اقتطع جزء منه لأجل السجود عليه في الصلاة فإن الصلاة هذه تخرق الحجب السبع. الكلام مع الحسين شيء آخر، فهذه الدائرة هي معراج الأنبياء والملائكة، وهي أيضا معراج أعمال الزائرين، الزيارات المقبولة يعرج بها من هذا المكان، من هذه الدائرة. فكن في هذه الدائرة، هنا الحسين. هل تتوقعون أن جسد الحسين في التراب؟ أي منطق هذا؟ هذه أرض مر عليها الحسين، هذا قبر دفن فيه الحسين، أتحدث عن جسده، الحسين لا يدفن، من هذا الذي يستطيع أن يدفن الحسين؟ الحسين لا يدفن، وإنما دفن جسد الحسين مؤقتا في هذا التراب. ما نحن نقرأ في زياراته الشريفة: أشهد أن دمك سكن في الخلد، مثلما سكن دمه سكن جسده، ما دمه جزء من جسده. أشهد أن دمك سكن في الخلد يا أبا عبد الله، فاقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. أشهد أن دمك سكن في الخلد، فاقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. فكن حريصا أن تكون في هذه الدائرة. البناء الموجود حاليا، بناء الحرم الحسيني، هو في هذه الدائرة. يا ليتهم يعرفون، يا ليتهم يغيرون بناء الحرم الحسيني بحسب هذه الموازين، بحسب موازين عقائد العترة الطاهرة. ولكن من أين نأتي بأناس يمتلكون بصيرة؟ هذه بلية دين العترة الطاهرة، وهذه بلية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، الذين يتسلطون على واقعنا دائما حكام ظلمة فجرة أنجاس، أو رجال دين أخبياء ثولان بغال حمير، قولوا ما تشاءون. وأتحدث بشكل خاص عن المراجع الطوسيين الأنجاسي الأرجاسي اللعنة. الحكاية طويلة طويلة. هذه صورة إجمالية مقتضبة، وإلا لو كان عندي متسع من الوقت لحدثتكم عن تأريخ العمارات الحسينية وماذا حدث من تغيير في البناء، وقطعا هذا سيؤثر على التشكيل الهندسي المعاصر. هناك عمارات كثيرة بنيت على قبر الحسين عبر التاريخ، كثيرة جدا. ومثل ما قلت لكم، هناك عوامل التعرية الطبيعية وهناك عوامل التعرية البشرية، أكانت بنية حسنة أم كانت بنية سيئة؟ أتمنى أن يكون الجواب كافيا ووافيا. وقت الحلقة انتهى، أكمل لكم الإجابة على بقية الأسئلة في حلقة يوم غد وما بعدها. زهرائيون، نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون، نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً